بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في حق السائل. وعن أم بجيد رضي الله عنه وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسكين لا يقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدي له شيئا تعطيه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. قال أبو عيسى: حديث أم بجيد رضي الله عنها حديث حسن صحيح. يعني هذا فيه، يعني هذا الحديث يدل على أنه لا ينبغي المؤمن أن يرد السائل إذا تبين له أو غلب على ظنه أنه صادق وأنه محتاج، فلا ينبغي له أن يرده ولو بأقل القليل، لأن القليل مع القليل كثير. وهذا الشخص إذا أعطى قليلا دل على صدقه وعلى نيته الطيبة، وأنه لو كان عنده أكثر من هذا لأعطاه. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى ما في القلوب، رب درهم سبق 100,000 درهم. الإنسان يعني لا يحقر القليل، لأن الأجر ليس على قدر المخرج فقط، لا على قدر ما يقوم في القلب. قالوا: كيف رسول الله الدرهم سبق 100,000 درهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رجل عنده درهمان تصدق بأحدهما وعمد الآخر إلى شطر ماله أو إلى عرض ماله فتصدق 100,000. حديث في السنن سند صحيح. هذا تصدق بنصف ماله، ما عنده إلا درهمان، أخرج أحدهما نصف ماله مع شدة الحاجة، وذاك عنده 100,000، عمد إلى عرض ماله فتصدق 100,000. 100,000 هذه يمكن لا تأتي ولا عشر من شهر ما عنده. هذا الدرهم عند الله أفضل وأعظم أجرا من 100,000، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، ولكنه ينظر إلى ما في القلوب، فما قام في قلب صاحب الدرهم أكثر مما قام في قلب صاحب 100,000. والله سبحانه وتعالى أعطاه من الأجر، أي صاحب الدرهم، أكثر مما أعطى صاحب 100,000. هذه عبرة، الإنسان لا يركن إلى ظاهر العمل إنما ينظر إلى ما في القلب. فهذا يعني من العلماء قال أن الظلف، ما هو الظلف هذا المحرر؟ الظلف هو مثابة الحافر للفرس أو البغل أو الحمار، وبمثابة الخف للبعير، يعني الذي يبتطع عليه الأغنام سواء كانت معزا أو ظأنا، الذي تطع عليه هذا الظلف. يعني بعضهم قال هذا لا يؤكل، الظلف هذا لا يؤكل، فهو مبالغة في إعطاء أي شيء، وليس المقصود حقيقة الظلف لأنه لا يؤكل. بعضهم قال لا، يمكن أن هذا الظلف قل كانوا من شدة الفقر والحاجة يطحنون، يدقون هذا الظلف، يعني يحرقونه يشفونه ثم يدقونه ويأكلونه شدة الحاجة، مثل ما يأكلون الجلود في بعض الأحيان إذا اشتد الفقر. والله أعلم هل هو يؤكل وهو ردي، يعني أقل ما يكون وأقل ما يؤكل، أم أنه لا يؤكل وإنما أراد به المبالغة، حتى لو لم يوجد إلا هذا الظلف المحرق يعطى للسائل. أيضا فيه أيضا تنبيه للسائل ألا يحقر شيئا مما يعطى. بعض السؤال إذا أعطي قليلا سخط، وربما رده أو تكلم أو سخط تكلم بكلام سيء، هذا يدل على أنه ليس بحاجة. هذا إنسان يعني طماع يريد أشياء كثيرة وليس بحاجة. لو كان فقيرا جدا لفرح بأي شيء أنه ينفعه، لكن إذا كان عنده ما يكفيه لكن يسأل تكثرا، هذا هو الذي يسخط القليل. با باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم. عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي. هذا قبل أن يسلم، وسبب البغض ظاهر يعني، لأن أباه قتل في بدر، وصار يعني في نفسه حقد شديد على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. قال أبو عيسى: حديث الحسن بن علي بهذا أو شبهه. يعني هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم، وهذا يدل على أنه أن المؤلف قلوبهم ولو كان كافرا فإنه يعطى من الزكاة، ويعطى أيضا من الفيء والأموال العامة لأجل التأليف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي المؤلفة قلوبهم، لأن يعني في أول الأمر، لأن الإسلام لا يزال ضعيفا وبحاجة إلى هؤلاء الرؤساء، حتى إذا أسلم أسلم من وراءه. كان يعطيهم. صفوان أعطاه قبل أن يسلم، أعطاه 100 من الإبل من غنائم حنين، وأعطاه غنما كثيرة، فأسلم وحسن إسلامه وأحب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يعني من باب التعريف. والمؤلف قلوبهم كما ذكر العلماء ينقسمون لقسمين: قسم الأول كفار، يعطى الكافر اللي هو رئيس وأمير له أتباع، يعطى ليس إما لإسلامه أو لكف شره، إذا كان يرجى إسلامه يعطى من أجل يحبب في الإسلام لعله يسلم، كما حصل لصفوان رضي الله عنه، فإنه أسلم وحسن إسلامه. وصفوان شريف من أشراف قريش رضي الله عنه، فإذا أسلم تبعه ناس كثير، لأن كثير من عامة الناس ينظرون إلى الكبار والأشراف والرؤساء والأسياد، إذا فعلوا شيئا تابعوهم الناس على دين ملوكهم كما قال. إذن الأول يعطى لترغيبه في الإسلام أو لكف شره، إذا كان يخشى منه الشر والقتال والأذية للمسلمين فيجوز إعطاؤه لكف شره. والنوع الثاني مسلمون لكنهم ضعاف الإيمان، يعطى لتقوية إيمانه أو لإسلام نظيره، يعني هذا مسلم وإسلامه حسن لكنه له نظراء كفار ينظرون إليه، يعني أقران له متقاربون في الشرف والسيادة، إذا أعطي هذا طمع نظيره بالعطاء فأسلم، لأنه يغلب على ظنه أنه إذا أسلم أعطي كما أعطي هذا، فإما لتقوية إيمانه أو لإسلام نظيره أو لأجل أن يجبي الزكاة، يأخذ الزكاة مما لا يؤديها. فإذا كان يعني هذا رئيس شريف وقومه لا يؤدون الزكاة، يعطى من أجل أن يجبي الزكاة، هذا غير العامل، يعطى من أجل يلزمه بدفع الزكاة، يعني ما يلزم يكون هو العامل، العامل هذا صنف آخر، لكن هذا من المؤلف قلوبهم، هذا شريف له سلطة سيادة على قومه، فإذا أمرهم بدفع الزكاة استجابوا، ولا يلزم أن يستري أن يأخذها بنفسه، لكنه يأمرهم بدفعها فيعطى من أجل ذلك. هل هذا السهم يعني باقي لليوم أو أنه انتهى بقوة الإسلام؟ لأن عمر رضي الله عنه كان لا يعطي المؤلف قلوبهم بعد أن عز الله الإسلام وكثر المسلمون وقوي الإسلام، صار عمر رضي الله عنه لا يعطيهم، لأنه فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم تألفا لهم حال الضعف، نجاً يكثر المسلمون والإسلام ويقوى، وهذا الذي حصل، تألف النبي عليه الصلاة والسلام صناديد قريش وصناديد أهل نجد مثل عباس بن مرداس وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس، فأسلموا وأسلم من وراءه من أهل نجد، فكثر الشام والمسلمون فكان الإنسان بحاجة. عمر رضي الله عنه يرى أنه أن الحاجة زالت لأن الإسلام قوي والجزيرة العربية كلها فتحت بعد مقتل مسيلمة وحروب المرتدين فلم يبقى مشرك في الجزيرة واليمن ثم أيضا شرعوا في فتح فارس والروم فقوي الإسلام ومن لم يسلم قتل أو ارتد أو منع الزكاة أو كذا يعني لن يضر شيئا لأن الأقوام أسلموا كل من في الجزيرة أسلم وهذا الرئيس الآن لا قيمة له يعني لو فرض أنه ارتد أو آذى المسلمين أو حاربهم أو منع الزكاة يقاتل وانتهى عمره أنه ضعيف ولا يستطيع أن يصنع شيئا. فيرى عمر رضي الله عنه أن هذا السهم قد زال لكن نقول قد يعود على حسب حال الإسلام والمسلمين إذا كانوا في حال قوة فإن هؤلاء لا يعطون وإذا كانوا في حال ضعف وهؤلاء الكفار أو ضعاف الإيمان لهم قوة ويمكن أن يحاربوا فإنهم يعطون من أجل التعريف. لا مو بتعطيل هذا يعني على حسب الحاجة والزكاة ما يلزم أن تعطى من كل الثمانية جميعا يعني زكاة مثلا زكاة معينة قد يعطى منها بعض الأصناف وليس بشرط أن تعمم جميع الأصناف هي في هذه الأصناف لا تخرج عنه لكن ليس بشرط أن يعمم كل مسكين وكل فقير وكل يتيم لأن يتمم منه كل فقير مسكين ومكاتب وغارب لكن هذا الصنف يمكن يترك بالكلية لأن الصحابة فهموا رضي الله عنهم أنه أعطاهم لمصلحة لأنهم أغنياء في الأصل هم في الأصل ليسوا من الفقراء ولا المساكين هم أغنياء لماذا يعطون مع الغناء وبعضهم كفار كيف يعطوه كافر قالوا لأجل المصلحة لا لشخصه لمصلحة الإسلام والمسلمين فلما زالت هذه المصلحة لم يبقى سبب لإعطائه لأن الأصل أنه ليس من الزكاة. وفي أيضا يعني يؤخذ من هذا أنه ينبغي الإنسان الأب مثلا مع أولاده أو الداعي أو المعلم أو ما شابه ذلك يعني ينبغي له أن يتألف الناس بشيء من المال إذا استطاع مثلا الأب يعطي مكافآت وتشجيع لأولاده مثلا إذا رأى الولد فعل أشياء طيبة ممكن يعطيه هدية يعطيه مكافأة يعطيه شيئا من المال تشجيعا له لأنه تبين من هذه الحديث أو من هذا الحديث وأمثالي من الحديث من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن المال له دور كبير جدا في الدعوة إلى الله وفي تأليف القلوب وتحبيب الناس في الدين والإسلام والعكس بالعكس الغلظة والشدة هذه لها تأثير كبير في التنفير عن دين الله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي عليه الصلاة والسلام كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما يعني ما يضرب ولا ينهر ولا ما يغضب إلا إذا انتهكت حدود الله تبارك وتعالى. ثم أيضا لو عاقب شخص أو كذا فإنه يتألفه بعد ذلك يعني في حديث أنس رضي الله عنه مسلم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت ويسألونك عن المحيض قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قال اثنان من الصحابة قال السيد بن حضير وشخص آخر معه قال يا رسول الله أفلا نجامعهن. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام يعني غضب عليهم لأنهم سألوا عن الوقوع في حد من حدود الله أنه يحرم مجامعة الحائض فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ثم قام وانصرف. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ جاءه هدية من لبن بعدما انصرف جاءته هدية من لبن فأرسل في أثارهما وسقاهما أرسل إليهم بشيء من اللبن وسقاهما فعلم أنه لم يجد عليهما. شوف يعني التعليف وتلطف، غضب من هذا السؤال وجبرهما وقام وهو غضب ما تكلم معهما، فظن أنه وجد عليهما، فلما انصرف أتبعهم اللبن فعلموا أنه لم يجد عليهما. يعني هكذا ينبغي الإنسان تألف ما استطاع. حتى الزوجة يعني الإنسان إذا يعني صار لطيفا وحكيما ويهدي ويعطي وكذا وعنده شيء من الكرم والإحسان، أحبته زوجته وطاوعته في الخير. وإذا كان عنده بخل وعنده شدة، يعني شدة في الخلق وإمساك في المال، مشكلة يعني لا تجد منه لينا لا في المعاملة ولا في المال، ماذا بقي؟ هذه مصيبة. بعض الناس عنده إمساك للمال لكن عنده بسطة في الوجه وتلطف في الكلام، هذا يغطي هذا. لكن إذا كان عنده عبوس ونهر في الكلام ويمساك في المال ما بقي شيء. حين يكون سن عبوسا وشديدا لكنه سخي في المال، هذه تجبر هذه. وذاك يقولون الكرم يغطي جميع القبائح، الكريم الناس ينسون عيوبه لأنه يعطي، فإذا أعطى شخصا فرح بالعطاء وأحبه وأثنى عليه ونسي يعني عبوسه وغلظته. النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمرين، كان كثير التبسم حسن الخلق في رحمة ورأفة بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومع ذلك كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام، فأحبوه حبا شديدا من الجانبين. صلى الله التوفيق. صحيح. باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته. وعن بريدة رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتته امرأة فقالت يا رسول الله إني كنت تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، هل إنسان يتصدق على أمه يقول أنا تصدقت على أمي بألف ريال خمسمائة ريال؟ كيف قالت تصدقت على أمي مع أن الأم حقها عظيم، ومهما أعطاها الولد لا يجزي حقها مهما فعل، فكيف سمتها صدقة؟ نقول هذا تسامح وتجوز في اللفظ، يعني من باب كل معروف صدقة، وليس المراد الصدقة التي فيها منة، هذا من باب البر. فسميت صدقة يعني من باب التسامح، لأن في حديث رواه مسلم كل معروف صدقة، من باب يعني أنه صدقة أنه إحسان، وليس المقصود الصدقة التي فيها المنة، لا الزكاة الواجبة ولا الصدقة التي فيها المنة. يعني كأنها تقول أعطيت أمي جارية وإنها ماتت، الضمير يعود على الجارية ولا على الأم؟ على الأم، لا على الأم، وإنها ماتت أي أمي، يدل عليه بقية الحديث. قال وجب أجرك وردها أي الجارية وردها عليك الميراث. قلت يا رسول الله كان عليها صوم شهر وفي رواية نذر أفصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت يا رسول الله إنها لم تحج قط أفحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا حديث ثابت أيضا في الصحيح رواه مسلم. فيعني هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا تصدق بصدقة ورجعت ميراثا أنها لا تضر، ولا يدخل في الحديث العائد فيها صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيه، يعني العائد أي باختياره عاد باختياره، أما إذا جاءت بدون اختيار بدون طلب فلا حرج عليه، لأن الميراث ملك قهري، يعني ليس للإنسان فيه خيار، إذا مات المورث ورث الوارث حكما شرعا ما له خيار، ما يقول قبلت أو لم أقبل، يدخل ملكه بدون اختياره من حين موت المورث. إذن هذا لا إشكال فيه لأنه لم يعد باختياره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول العائد في هبته. طيب لو أن شخصا أهدى لشخص هدية ثم ردها عليه، هل يجوز يقبلها ولا لا؟ نقول ما في مانع إذا ردها عليه بدون طلب، بدون تلميح تعلق نفس، فلا حرج. ثبت في صحيح مسلم أن أبا جهم أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام خميصة فيها أعلام، يعني فيها رسومات، فصلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام فنظر إلى علمها في صلاته حمد الله، فقال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم واتوني بأنبجانيه فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. قالوا يا رسول الله أن الخميصة خير من الأنبجاني، فيعني النبي عليه الصلاة والسلام رد الخميصة على أبي جهم وطلب منه ثوب آخر أقل من الخميصة قيمة جبرا لخاطره حتى لا يظن أنه رد هديته لسخطه عليه، فقال يتوني بأنبجانيه، فرجعت الخميصة إلى أبي جهم وقبلها مع أنه أهداها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه إذا رجعت الصدقة إلى الشخص بدون قصد فلا حرج عليه في ذلك، لأنه لم تتعلق نفسه بها ولم يطلبها. طيب هل يجوز أن يشتريها إنسان تصدق بشاة زكاة وجبت عليه شاة وتصدق بها ثم وجدها تباع؟ هذا سيأتي في حديث عمر رضي الله عنه أنه لا يجوز شراؤها. هذا فيه أيضا مشروعية قضاء الصوم عن الميت، الصوم الواجب سواء كان بأصل الشرع كصوم رمضان أو كفارة أو نذر. صحيح أنه يعم جميع أنواع الصوم الواجب من نذر وغيره لعموم الحديث من مات عليه الصيام صام عنه وليه، يعني إن شاء على التأخير ولا يجب عليه، إن شاء صام وإن شاء لم يصم. كذلك الحج من مات ولم يحج فإنه يشرع لأي أحد سواء من أقاربهم ومن غيرهم أن يحج عنه تبرعا، لكن لا بد أن يكون حج عن نفسه. إيه لازم واجبه، يعني من مات عليه الصيام صام عن ولي، لكن بعض العلماء قال خاص بالنذر، والصوم الواجب في أصل الشرع لا يقضى. هذا قول بعض العلماء لكنه قول ضعيف لأن حديث عام، وذكر النذر في بعض الروايات ليس تقييدا، لأن هذا من باب ذكر فرد من أفراد العام بحكم يوافق العام فلا يكون تقييدا للعام. وسيأتي هذا في كتاب الصيام. باب ما جاء في كراهة العود في الصدقة عن عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرس، في رواية نجيب يعني فرس جيد، في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك. وهذا الحديث متفق عليه، في رواية لا تعد في صد لا تبتعه ولو أعطاكه بدرهم، ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقتك كالكلب يقي ثم يعود في قيه. هذا يدل على تحريم العود في الصدقة لأنه أخرجها لله وجب أجره على الله، فكيف يعود في شيء أخرجه لله تبارك وتعالى حتى لو عن طريق الشراء؟ لماذا؟ قالوا لأن البائع سيحابيه في الغالب، لأن المتصدق أعطاه زكاته بدون مقابل، فهذا الفقير يرجو أن يعطيه مرة أخرى ثالثة وتكون عادة. فإذا جاء يشتري أعطاه شاة تساوي 500 ريال، أعطاه شاة من الزكاة، الفقير ذهب يبيع الشاة في السوق وجده المتصدق يبيع الشاة، قال بيع الشاة كم؟ هل سبيعها ب500 ولا ينزل شوي؟ يمكن ينزل بيعها ب400 450، فيكون قد عاد في بعض ما أخرجه لله، عاد في جزء من هذه الصدقة. طيب السؤال، في سؤال محتمل، مسألة محتملة، لو وجد هذه الشاة تباع مع شخص آخر، باعها الفقير على شخص والشخص هذا عرضها أيضا للبيع، وجاء صاحب الشاة وجدها تباع، يبيعها شخص آخر غير الفقير لا يعرف هذا المتصدق، هل يجوز أن يشتريها أم لا؟ ها؟ إيه هذا محتمل الآن. إن قلنا العلة هي الرجوع في بعض الثمن، فنقول هنا أنه لا حرج. ها؟ أصبر أحمد، أصبر. قلنا العلة هي الرجوع في بعض الصدقة، يعني مثل ما قلنا في المثال السابق، الشاة 500 وهذا حابه وباعه 450 مثلا، إذن هو رجع في 50. إذا جعلنا هذه العلة قلنا يجوز أن يشتريها من شخص آخر، وإذا قلنا الحديث عام وليس هناك دليل على هذه العلة، قد تكون هذه العلة وقد لا تكون، أنه لا يجوز أن يرغب في شيء أخرجه لله ولو بقيمته، لأن هذا يدل على أن نفسه متعلقة بهذه الشاة وأنه لا زال له رغبة فيها. فالحديث عام والعلة المستنبطة لا تقوى على تخصيص العموم، هذه قاعدة مشهورة عند العلم، العلة المستنبطة. كيف مستنبطة؟ يعني بالاجتهاد، أي بالاجتهاد، يعني علة ذكر العلماء اجتهادا، ليست منصوص عليها من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. في علة منصوص عليها، قال ينقص الرطب إذا جف، قالوا نعم، قال فلا إذن، نص على العلة. والخمر إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر إلى آخره، وفيه يسألونك على الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس، في علل منصوص عليه، هذه ما في أشكال، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أما العلة الاجتهادية هذه لا نجزم بأنها هي العلة، قد تكون وقد لا تكون، قد تكون جزء من العلة وفيه علة أخرى، يعني هذه بعض العلة. فكوننا نخصص النص بدون دليل واضح، بدون علة منصوص عليها، هذا فيه مخاطرة، لأن التخصيص ما هو؟ إبطال لبعض أفراد النص. إذا كان النص يشمل 10 صور وأخرجنا صورة وصورتين، معناه أننا أبطلنا دلالة النص في هذه الصور. وذلك بعض العلماء الصحابة والعلماء المتقدمون يسمون التخصيص نسخا، يسمون التخصيص نسخا، وهذا صحيح، لأن التخصيص نسخ لبعض دلالة النص، مثل في قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فلما نزلت الآية بعدها قال بعض الصحابة، أظن ابن عمر أو أبو عمر قال نسختها الآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هل هذا نسخ للآية كلها ولا لبعض الصور؟ لبعض، لأن ما في النفوس منه ما هو باختيار الإنسان ومنها ما ليس باختياره، اللي باختيار الإنسان مثل الحب والبغض، الحب والبغض هذا يحاسب عليه ولا لا؟ إذا حب الكفرة والمشركين يحاسب عليه ولا لا؟ حاسب عليه. الخوف هذا من أعمال القلوب، الحب والخوف والرجاء والتوكل هذه أعمال القلوب يحاسب عليه الإنسان ولو أخفاه. وإن تخفوا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إذن ما تخفيه النفوس قسمان، قسم باختيار الإنسان وهي أعمال القلوب، وقسم ليس باختياره وهي الخطرات التي تقع في النفس بدون اختيار. الله عفى عن أي الاثنين؟ عن واحد، عن الخطرات التي لا يستطيعها الإنسان، خطرات قسم عنه تهجم على القلب بدون اختيار، هذه المعفو عنها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني معناها الذي في وسعها يكلفه وما لا يكون في الوسع فإنه لا يكلف، إذن قول ابن عمر وغيره نسختها الآية التي بعدها، أي إيش؟ أي خصصتها. فهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يسمون أو يطلقون على التخصيص نسخا. إذن ينبغي الإنسان أن يحذر من تخصيص النص بدون دليل واضح. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العائد في صدقته لا تبتعه ولو أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته. وهذا الآن صورة الحال أنه عاد في الشاة، ما قال العائد في هبته مجانا أو ببعض الثمن، فقال العائد في هبته كالكلب، وهذا عاد فيها، عاد يعني في رغبة، ما طابت نفسه، كأنه يعني نفسه متعلقة بهذا الشيء الذي أخرجه لله. والواجب عليه أن يعرض عنه، خلاص وسيأخذ أضعافه من الله تبارك وتعالى، فالواجب عليه أن ينساه وأن يعرض عنه ويرجو ثوابه المكمل الموفر عند الله عز وجل. إذن نقول حتى لو كان من غير البائع الأحوط والأرجح أن لا يشتريها. طيب في حديث السنن صحيح يقول عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل إلا لأحد خمسة، وذكر الغارم والعامل، قال ورجل اشتراها بماله. هذا الآن كيف نجمع بينه وبين لا تبتعه وبين الرجوع في الصدقة؟ ورجل اشتراها بماله، في تعارض ولا ما في تعارض؟ أي ممكن نحملها صدقة الغير. قل ما يلزم هذا الحديث، ما قال صدقة الشخص لا تحل له إلا لأحد خمسة، لا، قال إن الصدقة يعني الزكاة لا تحل لغني إلا لخمسة. فالغني هذا اشتراها بماله ما في مانع، وجد زكاة زيد من الناس تباع واشتراها بماله، زكاة وحلت له، لكن ما يلزم أن تكون زكاته هو. يعني هذا له شبيه في مثال يشبه هذا، وهو المهاجر، من هاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ثم فتحت بلد الشرك وصارت بلد إسلام، هل له أن يعود فيها ولا لا؟ ما له أن يعود، مع أن المانع قد زال. لماذا أمر بالخروج بالهجرة؟ لأن بلد شرك، من أجل أن يفارق المشركين وأن يجاهد مع المسلمين، فإذا فتحت زال المحظور، ومع ذلك لا يجوز الرجوع. ما الدليل؟ قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن الحضرمي وهو في الصحيحين، قال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا، يعني أعطاه ثلاثة أيام فقط وليس له أن يزيد على الثلاثة إلا إذا كان هناك حاجة. هذا شيء كما أقام النبي عليه الصلاة والسلام 19 يوما لما فتح مكة، هذا للحاجة من أجل تدبير الأمور واستتباب الأمور في مكة ثم رجع، لكن البقاء بدون حاجة محدد بثلاثة أيام فقط ولا يجوز أن يزيد على الثلاثة. قال لكن البائس سعد بن خولة رثى له النبي عليه الصلاة والسلام أن مات بمكة، لأنه كان مهاجرا فرجع ومات بمكة. وعن باب ما جاء في الصدقة عن الميت، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرفا، يعني بستانا فيه نخل يخرف، فأشهدك أني قد تصدقت به عنها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وبه يقول أهل العلم، يقولون ليس شيء يصل الميت إلا الصدقة والدعاء. هذا الحديث أيضا أخرجه البخاري في الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يعني بين في هذا الحديث أن الصدقة عن الميت أنها تصل، لكن ما في حديث في الترغيب بالصدق عن البيت، صدقوا عن والديكم من تصدق عن والده فله كذا وكذا، يعني لا يحفظ حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه حث على الصدقة عن الميت، وإنما كل الأحاديث فيها الموافقة. فعه قال نعم، لكن ما في يعني ترغيب بالصدقة عن الميت أو إهداء أي شيء إلا الدعاء. الدعاء ورد فيه نصوص فيها حث، كما قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربين صغيرا، أمر بالدعاء للوالدين. وذلك يقول بعض العلماء من لم يدعو الوالدين فقد عقهم، لأنه خالف أمر الله سبحانه وتعالى في ذلك. هذا حق واجب للوالدين على الولد أن يدعو لهما، لكن لا لم يحدد كل يوم مرة ولا أكثر، قال هذا ما في تحديد، لكن بالجملة يجب على الولد أن يدعو لوالديه، وليس في التحديد. إذا دعا عموما قد حصل المقصود، وأما التحديد فليس فيه شيء ثابت أو لم يرد فيه شيء. إذا نقول يعني لم يرد نص في الأمر أو الترغيب أو الحث على العمل عن الوالدين سواء بصدقة أو غيرها، لماذا؟ مع أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين، فيعني هذا قد يتساءل عنه إنسان ويقول يعني ما الحكمة من عدم ورود أوامر أو حث بالعمل للوالدين مع ورود الإحسان؟ والعمل من الإحسان، كون إنسان مثلا يصوم يوم يهب أجره لوالديه، كون يقرأ ختمة قرآن ويهب ثوابها لوالديه، أو يتصدق ويهب ثوابه لوالديه، أو يقف يبني مسجدا ويجعل ثوابه لوالديه، هذه من أعظم الإحسان، يعني هذا نفع أخروي عظيم جدا، أعظم من كونه يخدمه في حياته أو يعطيه مالا في حياته أو ما شابه ذلك. فلماذا لم يرد فيه أمر ترغيب الأوامر؟ نعم، طيب هل صحيح هذا عمل الولد؟ نبي نناقش هذه، عمل الولد في ميزان أبيه، هل نسلم هذه ولا لا؟ نقول عمل الولد في ميزان أبيه أو والده، وش الحديث؟ إن أولادكم من كسبكم فكلوا من أموال أولادكم هنيئا، إن أولادكم من كسبكم فكلوا من أولادي أموال أولادكم، هذا من ناحية الكسب الدنيوي، لكن الأجر أنه عمل الولد في ميزان أبيه أو أمه، هل هذا مسلم؟ ايش تقول بنور؟ لا أصبر بنور، خلنا نأخذ واحد واحد، احنا نناقش هذه المسألة الآن، مفيدة، هذه مفيدة، هل نسلم من عمل الولد في ميزان والده ولا ما نسلم بهذه؟ إذا شرط شرط جيد، إذا نفصل، ممكن نفصل، نقول إذا كان العمل الصالح الذي يعمله الولد عمله بسبب تعليم والده فله مثل أجره، هذا صحيح، من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تابعه، هذا ما في إشكال. الأب علم ولده الصلاة وأمره بها، علمه القرآن وحافظه تعلمه إلى آخره، صحيح له مثل أجره كغيره. وإذا تعلم الولد أشياء من معلم من شيخ ليس من الأب فلا يظهر أن الوالد له مثل أجر الولد شوي. إذن هذه مسألة اتضحت، لأنه ما في دليل أن عمل الولد في ميزان الوالد، يحتاج إلى دليل، لكن عندنا عمومات، من دعا إلى هدى الدال على الخير، من دل على الخير فله مثل أجر فاعله، هذه صحيح. فنقول الأب على حسب تعليمه للولد، ولذلك جاءت الحديث في الحث على تعليم الأولاد وتربيته، واضح؟ إذا ما نعمم، يمكن الأب يكون من أسوأ الناس، يعني فاسق وفاجر ويعلم ولده الشر، لكن من الله على الولد بالهداية وصار صالحا، هل يأتي الأب مثل أجر؟ ما ممكن، إن الأب ما علمه شيء من الخير، بالعكس بل كان قدوة سيئة، لكن الله سبحانه وتعالى هدى الولد بسبب آخر. إذن خلاص هذه مسألتين منها. نعود إلى سؤالنا الأول، وهو لماذا لم يأتي أمر بالعمل للوالدين؟ أبانا تفضل. أي نعم، إن الأصل أن الإنسان يعبد الله، الأصل أن الإنسان خلق لعبادة الله، يعمل تعبدا ينفع نفسه، يتعبد لله تبارك وتعالى بصلاة وصيام وذكر وحج وعمرة وصدقات إلى آخره. الأصل أن الإنسان يعمل نفسه، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، وليس الأصل أنه يعمل لغيره. والوالد قد عاش حياته وابتلي وعلى حسب حاله، إن كان صالحا نفعته أعماله، وإن كان فاسقا يتحمل ما فعل، لأن هذا يختبر وهذا يختبر. فكل يعمل لنفسه، كل يسعى في فكاك رقبته من النار ونجاته، فليس أحد يعني في غنى عن الحسنات والخير حتى يهديها لغيره. لكن إن فعل في بعض الأحيان فلا حرج، هذا الآن تبرع بعمل غيره فلا مانع. فرق بين الجواز وبين الترغيب وأنه من البر. أما الحديث اللي فيه ذكر الشارح أنه في بعض الحديث قال يا رسول الله ماذا بقي من بر والدي بعد موتهما، قال تصلي لهما مع صلاتك، وذكر بعض الأشياء، هذا ضعيف شديد الضعف فلا يعول عليه. يصلي لهم مع صلاته، إذا صلى ركعتين يصلي ركعتين لوالده، هذا لا يصح. ولذلك لا يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام حث وترغيب. سئل فحج عنها، قال نعم، قال إن أبي شيخ كبير لا يثبت عن راحة، فحج عنه، قال نعم، أمي ماتت عليه الصوم نذرا فصوم عنها، قال نعم، ماتت ولم تتصدق أينفع أن تصدقت عنها، قال نعم، لكن ما في ترغيب ابتداء، حجوا عن والديكم صدقوا عنهم اعملوا لهم، ليس في ترغيب إلا في الدعاء. لماذا؟ لأن الدعاء سهل وللداعي مثل ما دعا به، يقول الملك آمين ولك بمثل، فالداعي لن يضيع عليه شيء، أنه له مثل ما يدعو به لغيره سواء كان والدا أو غيره. ثم اختلف العلماء رحمه الله يعني هل يصل ثواب ما ورد في النصوص فقط أم يتعدى إلى غيره. يعني ورد في النصوص الصدقة، هذه على سبيل الإطلاق، الصدقة على سبيل الإطلاق. ورد يعني بعض النصوص الأضحية، ورد العتق كما جاء عند أبي داود، ورد أيضا الصيام عمن مات عليه الصوم، والحج عمن لم يحج، والعمرة كذلك. هذه أعمال وردت فيها النصوص، وبين عليه الصلاة والسلام أن الثواب يصل، لما قالت فحج عنها قال نعم، أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أن يجزي عنها، قال نعم، قال فاقض الله فالله أحق بالقضاء. نقول ما ورد يعني ما ورد في قضاء الواجب هذا ما في إشكال أنه يصل إذا قضاه، يشرع عنه له القضاء، لكن لا يشرع له أن يصوم عنه تطوعا، لأن هذا لم يرد. طيب إذن نقول العلماء اختلفوا، بعضهم قال لا يصل إلا ثواب ما ورد فيه النص، وهي محصورة كما سمعنا، نعيدها مرة ثانية: الصدقة، الأضحية، العتق، الصوم، عم الصوم قضاء الواجب، والحج والعمرة الواجبة، هذه وردت في النصوص أن الثواب يصل إلى الميت. ما عدا هذه هذا محل خلاف، يعني لو طاف سبعة أشواط ليس في حج ولا في عمرة وأهداها، قراءة القرآن لو قرأ جزءا أو ختمة وأهدى ثوابها، لو صلى ركعتين وأهدى ثوابها، صام يوم تطوع وأهدى ثوابه، هذه الأشياء هل تصل؟ هذا محل خلاف بين العلماء، منهم يقول إنه لا يصل ومذهب الشافعي ومالك، منهم قال يصل ومذهب حنيفة وأحمد، اختلفوا الأئمة الأربعة اختلفوا بهذه المسألة. طيب كونه يصل أو ما يصل، حتى لو قلنا يصل، أنهم قالوا لا فرق بين عمل وعمل، إذا وصل ثواب الحج والعمرة والصدقة والعتق والأضحية فثواب الصلاة يصل كذلك، صلاة التطوع صلاة ثواب الصلاة وثواب الطواف والقراءة مثل ثواب الصدقة والعتق وغيرها، ما الفرق؟ لماذا يصل هذا ولا يصل هذا؟ كله أعمال صالحة، ما دام وصل البعض يصل الكل. نقول هذه مسألة سهلة، الخلاف فيها سهل، يعني سواء قلنا وصل أم لم يصل هذا أمر سهل، لكن الكلام على المشروعية، إذا قل حتى لو قلنا يصل هل يشرع للإنسان أن يفعل؟ ممكن نقول يصل، وإن كان يصل لا يشرع إنسان أن يفعل، لأنه لم يرد في الأدلة الإذن بصلاة ركعتين وهبت ثوابها للميت. نقول هذا تعبد، والأصل العبادات توقيف، فأين الدليل على أنه يشرع للإنسان أن يصلي ركعتين تطوعا ويهب أجرها لوالده؟ ما في شيء، ما ورد، لكن الصدقة ورد. فالخلاصة لو جاءنا شخص وقال أنا أتصدق بكذا من المال وأهب ثوابه لوالدي، يجوز ولا ما يجوز؟ ماذا نقول؟ نقول يجوز. جاء آخر قال أنا بصلي ركعتين، يعني أحب أحيانا أصلي ركعتين تطوع وأهب ثوابها لوالدي، يجوز ولا ما يجوز؟ يشرع ولا لا؟ ماذا نقول؟ نقول غير مشروع، لأن العبادات توقيفية ولم يرد نص على هذا. لو قال يصل ولا ما يصل، ممكن نقول يصل لو فعلت لكن لا تفعل، يعني ما في تلازم، حتى لو قلنا يصل ليس معناه أنه يشرع أن يفعل، يعني لا، ممكن نقول لو فعلت وصل الثواب لكن لا يشرع لك أن تفعل، يعني ما في تلازم بين الوصول وعدم مشروعية الفعل. نأخذ عدم المشروعية من عدم ورود نص في هذا، والعبادات توقيفية. إذن لو قال أنا أبطوف سبعة أشواط تطوعا وأهب ثوابها لوالدي، واحد قال أنا بقرأ جزء من القرآن وأهب ثواب أجره لوالدي، واحد قال بسبح مئة تسبيحة وأهب ثوابها لوالدي، واحد قال بصلي ركعتين وأهب ثوابها، واحد قال بصوم يوم تطوع وأهب ثوابه لوالدي، هل يشرع هذا؟ هذا ليس مشروع. قال بحج تطوعا عن والدي، والده حج الفرض، قال بحج مرة ثانية عن والدي أهب ثوابها لوالدي، نقول هذا غير مشروع، لأن الحديث وردت في من لم يحج قضاء الدين، رأيت على لو كان على أمك دين، قالت إن أمي لم تحج، والذي أدى الفريضة ما عليه دين. إذن هذا هو منهج هذه السنة، حتى لو قلنا يصل، مسألة الوصول عدم الوصول هذه مسألة سهلة، يعني حتى لو قلنا يصل ما في إشكال، ممكن نقول يصل ولكن لا تفعل لعدم التلازم بين مسألتين. إذن السنة الإنسان أن يكثر من الدعاء، يعمل لنفسه ويكثر من الدعاء لوالديه، لكن لو تصدق لا بأس، أن الصدقة جاء في أكثر من حديث، واحد مثلا حفر بئرا وقفه وهب أجره لوالده، قال هذا البئر لأمي هذا لأبي، ما في، هذا أمر سهل، لكننا لا نأمر الناس أمرا ونحثهم عليه، لكن لو فعلوا الأمر في سعة. هذه مسألة جيد، سؤال جيد، يعني مثلا عندنا 50,000 زكاة، هذه 50 لو أعطيناها وفقير واحد فتح فيها دكان واغتنى طول عمره، واضح، صار غنيا طوال العمر، أنه صار عنده كسب صنعة يفتح فيها بقالة ولا مطعم ولا كذا وصار عنده شغلة واغتنى. ولسيما إذا عرفنا أنه يحسن التصرف مثلا. وإذا وزعنا 50,000 على 5 بيوت أو 10 بيوت كفتهم سنة واحتاجوا السنة الثانية، ما الأفضل؟ أنا أقول وزعها على الفقراء، واضح؟ لأن هذا الآن أعطيناه زائد عن حاجته، والزكاة يدفع بها الحاجة القائمة ولا يدفع بها الحاجة المستقبلة، لأن إحنا الحين بالخمسين دفعنا حاجة سنين كثيرة وتركنا الحاجة القائمة. لو فرضنا أن الزكاة فاضت ولم يبقى فقير في البلد والبلدان المجاورة اللي تحت سلطة هذا الإمام ممكن يرى هذا الرأي، لكن ما دام في حاجة قائمة كيف أنا أدفع حاجة هذا الشخص سنين وأترك حاجة هذا الفقير القائمة الآن؟ هذا الآن أحق، هذا فقير الآن لا يجد طعاما ولا شرابا، كيف أتركه وأحابي هذا من أجل حتى لو قلت أخرجه من الفقر؟ لأن هذه 50 ما استهلكت، حين أعطيناه 50 وفتح فيها بقالة مثلا، 50 وين وداها؟ اشترى فيها بضاعة والبضاعة موجودة، يعني ما استهلكت وصارت الآن كلما باع جاء الربح، يعني زاد المال فاشترى بضاعة جديدة وهكذا، فال50 تدور الآن ما استهلكت، هذه بقيت. والزكاة لدفع الحاجة القائمة، يأخذها يدفع بها حاجته. لا، الصدقة التطوع أمرها واسع، يفعل فيها ما يشاء، يعطيها صدقة، هدية، عطية، أمر فيها واسع. نعم، الزواج هذه حاجة قائمة، ممكن يعطى المهر، يعطى استاجر له شقة كذا، يعني هذه حاجة قائمة، دفع حاجة قائمة، لأن هذا الزكاة سيدفعها مهرا وتذهب، بخلاف اللي جعلت رأس مال. باب ما جاء في نفقة المرأة من بيت زوجها عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. قال أبو عيسى: حديث أبي أمامة رضي الله عنه حديث حسن. يعني هذا فيه اشتراط الإذن للإنفاق، وجاء حديث في الصحيحين: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها بغير إذنه كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. وهنا قال: لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. كيف نجمع بين الحديثين؟ يعني الجامع سهل، قالوا يعني الحديث في الصحيحين بغير إذنه أي الإذن الخاص، بغير إذنه يعني لم يأمر إذنا خاصا بهذه الصدقة، لكن عندها عرف أو إذن عام أنه لا يكره، فيجوز العمل بالعرف. يعني إذا كان مثلا أهل هذا البلد عندهم عرف أن السائل إذا طرق الباب يعطى ما يتيسر، يعطى خبزا، يعطى أي شيء موجود في البيت، والزوج يعرف هذا ولم ينهى زوجته، هذا مش معناه؟ معناه أنه راضي، أقر هذا العرف. لو كان شحيحا لقال لها انتبهي، لو جاء أحد لا تعطيه، لأنه من العادة أن يأتي السؤال ويطرقون الأبواب ويعطى. هذا موجود إلى عهد قريب، أنا أدركت هذا، كان الفقراء غالبا النساء يطرقون الأبواب معها إناء وتدفعه لأهل البيت، ويذهب الشخص يضع فيه رز أو ما يتيسر، تمر أو أي طعام يعطيه إياه. هذا يدل على أنهم كانوا في حاجة شديدة، لكن في هذا الزمن لا، لو تعطيه طعاما في الغالب ما يأخذه لأنه يريد المال، هذا يدل على أنه ليس بحاجة شديدة. لو كان بحاجة شديدة لفرح بالطعام مهما كان، لأنه جائع ولا عنده شيء، ليس عنده شيء، لكن هذا لا، عنده طعام، ويريد مالا يشتري فيه كماليات من ملابس مثلا أو من أجهزة جوالات أو ما شابه ذلك، فليس بحاجة شديدة. إذن نقول لا تعارض بين الحديث، العرف كافي، العادة العرف هذا يكفي في الإذن، لأنه لو كان لا يرضى لا أخبرها، لأنه معروف أن السؤال يأتون قال لا تعطي أحدا، فما دام أنه سكت أو ساكت هذا يدل على الرضا. وإذا شكت في شيء ثمين كاللحم مثلا تستأذن، أو أي نوع من الطعام، فاكهة ثمينة مثلا أتى بها الزوج لحما وفاكهة ثمينة، طعام نادر قليل وثمين، هذا ما تصدق به، ما جرت العادة بإعطائه. يعني ليس كل النفوس تجود بالشيء الثمين، اشترى فاكهة غالية، اشترى لحما وما شبه من الطعام الثمين الرفيع، هذا لابد من إذن، لأنه ما جرت العادة بإعطائه. تسأت ولا أعطيه من اللحم الذبيح اللي جاب، أعطيه من كذا أعطيه من كذا، لابد من استئذان لأن العادة لم تجري بهذا. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به أجر، لأنها هي التي باشرت، وللزوج مثل ذلك لأنه صاحب المال، وللخازن مثل ذلك. الخازن الذي يباشر، يعني الزوجة أمرت الخادم أن يوصل الصدقة. إذن الصدقة دارت على ثلاثة: الزوج مالك، والزوجة التي أمرت بالصدقة، والخازن الذي أوصلها. وفضل الله واسع، كلهم تعاونوا على هذا الخير، فكل واحد له أجر كامل، يعني كأنه تصدق من ماله. هذا فضل من الله وترغيب في هذه الأعمال الصالحة. يعني هذا الأجر الآن لو فرضنا هذه الصدقة أجرها 100 حسنة، الزوج له 100 والزوجة لها 100 والخادم له 100، كما جاء في الحديث في السنن إن الله لا يدخل بالسهم، إن الله لا يدخل الجنة بالسهم الواحد 3: الباري السهم، والمناول له، والرامي به، كلما يدخل الجنة بالسهم الواحد. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الدال على الخير كفاعله أو له مثل أجر فاعله. طيب في إشكال في حديث في الصحيحين إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها فإن نصف أجره له، الآن جعل الأجر نصفين، فإن نصف أجره له، يعني مفهومه النصف الثاني للزوجة. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر؟ كان لها أجر بما أنفقت، ولزوجها أجر بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ يعني في جمع لكنه قد يعني ما يفهم إلا بعد التأمل. يقولون يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال أجر هذه الصدقة 10 حسنات مثلا، والمرأة أنفقت لها 10 وللزوج 10، المجموع كم؟ صار 20. أجر المرأة نصف 20، وصلت ولا لا؟ يعني نصف، فإن نصف أجرها أجره لها، فإن نصف أجره له، نصف أجره له، يعني يبين أنه أجر الزوجة مثل أجر الزوج، وأنه إذا جمعنا الأجرين صار لهذا النصف هذا النصف، مع أنه لم ينقص، لأن أخذنا عدم النقص من الحديث الثاني. يعني كأننا نقول هذه الصدقة فيها 10 حسنات أجرها 10، المرأة صار لها 10 والزوج له 10، كم كتب الله من حسنة في هذه الصدقة؟ كتب 20، للزوجة 10 نصف 20، وللزوج 10 نصف 20. إذن النصف من يعني بيان أنه هذا مثل هذا، النصف الأول يساوي النصف الثاني، أنه ما يكون لأحد أكثر من الثاني، ما يكون مثل الرجل 15 لأنه هو المالك، وللزوجة 5 أقل لأنها هي المنفذة، لا فضل الله واسع يعطي هذا مثل هذا كرما منه وجودا جل وعلا فله الحمد والمنة. هذا في حث على التعاون على البر والتقوى، لأن كثيرا من الأعمال لا تتم ولا تكثر إلا بالتعاون، كثير من الأعمال الإنسان ضعيف والمسلمون يكملوا بعضهم بعضا، هذا عنده علم لكن ما عنده مال، وهذا عنده جاه لكن ما عنده مال، فهذا يجود بعلمه، هذا بجاهه، وهذا بماله، وهذا بجهده، فالعمل يتم أحيانا بعلم هذا وجهد هذا ومال هذا، تقوم أعمال كبار جدا على مستوى المجتمع كله بسبب تضافر الجهود. فإذا علم كل واحد له مثل أجر الثاني تكاتفت الجهود ولم يحسد أحد أحدا. يمكن يقول واحد والله أنا اللي أتعب وذاك قاعد وهو اللي يؤجر، يقول لك مثل أجره، لك مثل أجره، مثل يعني تنسيق مثل محاضرات للعلماء. كثير من الناس ما عنده علم ولا يستطيع أن يلقي، ماذا يفعل؟ يمكن يشارك في العلم وما عنده علم، ماذا يصنع؟ يرتب وينسق ويكلم الشيخ ويواعده ويطبع إعلان ويوزع الإعلانات ويحضر الناس، الشيخ حضر وألقى درسا أو محاضرة وانتفع الناس. هذا المنسق الخفي الذي لا يعرفه كثير من الحاضرين له مثل أجر هذا العالم الذي ألقى الدرس. شوف فضل الله واسع، لكن لو ما نسق هذا ما جاء هذا العالم ولا تكلم ولا استفاد أحد شيئا، واضح؟ فهذا فضل الله سبحانه وتعالى يتيه عباده لأجل أن يشجعهم على الخير. لو كان هذا المنسق ما له شيء تعطل العلم والتعليم في الغالب، لأن العالم يستحي أو يترفع أن يعرض نفسه، وربما يقول يعني لو عرضت نفسي كأن الناس يزهدون به، أن الإنسان غالب أنه ما يعرض نفسه والناس لا يعرفونه، فكيف يستفادوا منه؟ لابد من وجود وسطاء بين هذا وهذا، يعرفون بالعالم، يرتبوا معه، ينسقون له. كذلك صاحب المال لا يعرف كثيرا من الفقراء وهو يحب أن يتصدق، يأتي شخص يقول والله فلان تراه ضعيف، تراه فقير وعنده كذا وكذا، حصل حادث وراحت سيارته وهو بحاجة وزوجته ستلد وأنه ما يجد وكذا، يفرح هذا الغني ويعطي هذا الفقير. لو ما جاء هذا الوسيط ما علم الغني بحاجة الفقير ولا تصدق. إذن الصدقة دارت على هذين الاثنين، هذا السبب وهذا الفاعل، من دل على خير فله مثل أجر فاعل. نقف على صدقة الفطر ووفق الله الجميع ما يحب ويرضى، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.